بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد 100 التاسعة على 1 بعنوان أحوال أهل الحديث في الباكستان. تم تسجيل هذا المجلس في 13 من ربيع الأول 1417 هجري، الموافق 29 من الشهر 7 1996 ميلادي.
تعور هذه الجلسة يا شيخ سليم،
يعني ننصرف الآن؟
لا، هذه بداية الغيث. ثم الهدوء.
إن شاء الله. قل إن شاء الله.
إن شاء الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة نوجهها إلى شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، راجين أن ينتفع بها إخواننا في أقطار الأرض، لأن هذه الأسئلة حقيقة مما حملته في جعبتي أثناء جولتي في كثير من البلاد، في باكستان وفي أمريكا وفي بريطانيا. هي كان كثير من إخواننا يوجهنا لنا، راجين أن تجد يعني طريقها إلى يد الشيخ ليتكلم فيها بإسهاب، لأنها من المواضيع الحساسة التي شغلت أذهان الشباب في هذه الأيام، بل استولت على عقولهم، بل هي شغلهم الشاغل الآن في جميع الأقطار. رغب أخواننا في الباكستان وأهل الحديث خاصة أن يوجه لهم الشيخ حفظه الله كلمة حول ما هو هما هم فيه، لأن أهل الحديث في باكستان كثر، ولكنهم للأسف جماعات كثيرة، غرباء أهل الحديث، تبليغ أهل الحديث، مجاهدين أهل الحديث، إلى غير ذلك من الجماعات والفرق والأحزاب. فرغب أخواننا من أهل العلم هناك أن يوجه لهم الشيخ حفظه الله كلمة لعلها تجد طريقها إلى التطبيق أو إلى الاستماع منهم، فنرجو أن تذكرنا وتذكرهم بكلمة حول هذا التفرق الذي يدب في أوصال بعض المنتسبين للدعوة السلفية وإلى المنهج السلفي، وجزاك الله خير.
اعتقادي أصعب شيء هو البحث في الأمور البدهية الظاهرة. إذا كان هؤلاء كما ذكرت من أهل الحديث، وهم يختلف بعضهم مع بعض ذلك الاختلاف الشديد، فماذا نقول بالنسبة للجماعات والطوائف الأخرى؟ وكل من هؤلاء وهؤلاء يقرؤون معنا آيات الله عز وجل في الكتاب الكريم، وهي كلها تتفق وتدندن حول نقطة واحدة، كمثل قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وذكر أيضا في الآية الأخرى التي تقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا كانوا صادقين بأنهم ينتمون إلى علم الحديث، وأقول إذا كانوا صادقين لأني مع الأسف أرى في كثير من الجماعات، ولسنا بحاجة إلى أن نسمي، أن فيهم مخلصين وأن فيهم مغرضين. فإذا كانوا جميعا صادقين في انتمائهم إلى علم الحديث وأهل الحديث، فأنا في ظني أن سبب هذا الاختلاف وهذا التنازع يعود إلى شيئين اثنين: أشبه ما يكون ببعض الأسئلة التي طرحت من بعض إخواننا الحاضرين الذين ينتقدون بعض العاملين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فكان الجواب بأن السبب هو اختلاف الدراسة والتمكن فيها إلى آخره. فأنا أظن أن من أسباب الخلاف أن يكون هناك ناس بصحه بعض الأحاديث وناس منهم يضعه أحاديث أخرى. حينئذ أنا أعتقد أن كلمتي السابقة من أن مجال الاختلاف أمر طبيعي جدا، ولذلك فأنا تعجبني كلمة تنقل عن بعض الدعاة المعاصرين، وهي التي تقول: نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لكن ليس على هذا الإطلاق. أنا أعتقد أن الشطر الأول من الكلام كلام مستقيم بالمئة مئة، نتعاون على ما اتفقنا عليه. أما الشطر الثاني: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلابد من تقييده بنصوص الشريعة، كمثل قولي عليه السلام: الدين النصيحة، إلى آخره، وما في معناه أنهم بايعوا الرسول عليه السلام على النصيحة. فهؤلاء المختلفون يجب أن تكون عندهم ما يسمى اليوم بلغة العصر الحاضر بالروح العلمية، لكن ليست هكذا فلتانة ومطلقة حتى يكفر الواحد حر على رأيه، لا يضل، لا. وإنما أقصد أنه هو يرى أن هذا الحديث صحيح، هكا يرى أنه حسن، وكلهم عنده هذا العلم، شأنهم شأن كما ذكرنا أيضا في كلام سابق أن العلماء الذين اختلفوا: بخاري خالفه مسلم، البخاري خالفه تلميذه الترمذي في غير ما حديث، إلى آخره. هذا ما أوجد نزاعا بينهم، السبب أنه كان عندهم مثل هذه القاعدة المقيدة بالتناصر. فهؤلاء المتفرقون هناك ولا هنا عليهم أن تكون عندهم هذه الروح العلمية، ومصادرين أن العقول والجهود تختلف، والغاية أن يكونوا كلهم مخلصين لخدمة السنة والحديث النبوي، ثم لا عليهم أنهم إذا اختلفوا هذا وضع بعد الركوع ذاك ما وضع، ما بهم هذا أبدا. لكن المهم أن يتناصحوا. الدين النصيحة، الدين نصيحة. وأعتقد أن هذا العلاج القرآني المذكور في غير ما آية في القرآن الكريم والأحاديث التي تأمر الأمة بالتناصح يكفي لهؤلاء ولكل المسلمين أن يتراجعوا عن التخاصم وعن التدابر، وأن يكونوا إخوانا كما أمرهم الله تبارك وتعالى. نعم.
السؤال الثاني يقول: إن الدعوة السلفية تعني الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هل يعني فهم السلف اتباعهم في أصول الدين أم في المسائل التي اتفقوا عليها أم اتباع كل واحد منهم؟ نرجو توضيح هذا المسألة.
وإن سبق الجواب أيضا ضمنا عن شيء من هذا السؤال، أقول إذا اختلف السلف الصالح جاز لنا أن نختلف اختلافهم دون زيادة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا كان هناك للسلف في مسألة واحدة قولان فلا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا، ولكن لنا الخيرة بأن نرجح أحد القولين على الآخر. أما أن نأتي بفهم جديد نخالف ما كانوا عليه فهذا مما يدخل في الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذا هو الأمر إذا اختلفوا، أما إذا اتفقوا فلا شك أن مخالفتهم أوضح في المخالفة للآية. أما إذا لم يكن هناك إلا قول واحد حسب ما بلغنا، وقد يكون هناك أقوال أخرى لم نطلع عليها، إذا كان هناك لأحدهم قول في مسألة لا ندري نحن مستنده فيها، قد يكون هو النظر وقد يكون هو القياس، فأنا في هذه الحالة أرى أن الأسلم أن نتبعه في رأيه ما لم يخالف نصا عندنا، إما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله. وأنا أضرب في هذا مثلا وأذكر قصة فيها نكتة. أما المثل ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما. قيل له: أرأيت الأكل؟ قال: شر. الأكل قائما؟ قال: شر من الشرب قائما. أنا في حدود اطلاعي ما علمت تأييدا لكلام أنس ولا مخالفا من كلام الرسول أو من فعله. فأطمئن لقوله ما دام الأمر هكذا، يعني لا يوجد ما نستند إليه لنخالفه ولنقول لا ليس كما يريد أن يقول شر يعني أشر، بل لا نجد ما يساعدنا أن نقول إنه شر ليس بأشر، ما نجد هذا ولا هذا. إذ الأمر كذلك، فاتباعنا لقول أنس وهو الذي خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين أطمن لنا من أن نستدل نحن بمثل قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، لأن هذا الأصل ما يخفى على مثل أنس بن مالك. أقول في مثل هذه الحالة أن اتباعه خير لنا من أن نحدث رأيا من عندنا نخالف رأيه، كما أنني لا أرى أن نتأول النهي هنا كما يقول كثير من العلماء الذين يجيزون الشرب قائما ويعلمون مثل هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، لكنهم يتأولون النهي بأنه للكراهة. لا أرى أيضا هذا التأويل لهذا النص الصحيح، لأن هناك في رواية أخرى وفي صحيح مسلم أيضا بدل نهى زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أقول في كثير من مثل هذه المناسبة، أنا لا أنسى يا أبا مصعب أصلي، يعني ألباني، يعني أعجمي، والعرق دساس، أتحفظ حقيقة وأقول مستعينين بأهل أهل العلم وأهل الأصل في العربية. أنا أفهم أن قوله زجر أبلغ في النهي من نهى، فإن كان كذلك فأقول أن هذا اللفظ الثاني الثابت أيضا عن أنس يحود بيننا وبين تقبل تأويل نهى أي تنزيها، ومعنى ذلك يجوز أن تشرب قائما لكنه خلاف الأولى. فزجر لا أجد في اللغة زجر تنزيها وتحريما بخلاف نهى. يضاف إلى ذلك والشيء بالشيء يذكر بالمناسبة أن الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده بالسند الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب قائما، فقال له: يا فلان، أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. أيضا هذا لا يساعدنا أن نتأول النهي الذي هو من عمل الشيطان أنه مكروه، أنه يجوز، لكن مع الكراهة التنزيهية، وبخاصة أن تمام حديث أبي هر قال له: قئ قئ، وهذا أمر في إجهاد مقابل إيه؟ مخالفة تنزيهية. لا أعتقد هذا. لذلك أريد أن أصل إلى النكتة التي أشرت إليها آنفا، وهي أن الصحابة يمتازون على الذين جاءوا من بعدهم بأنهم باشروا السمع، باشروا الاستماع إلى كلام الرسول. والفرق بين سامع مباشرة وبين سامع بالواسطة، وهنا النكتة، ما أدري سمعتها يوما ما أم لا، جاءني ذات يوم وأنا في دمشق أحد إخواننا، وقد جادله شخص من حزب التحرير. هؤلاء كما أظنكم تعلمون تبنوا أصولا وقواعد فقهية خالفوا المعروف عند علماء الأصول، من ذلك أن الأمر لا يفيد الوجوب ولا يفيد استحبابا كقاعدة، وإنما أنا أعبر من عندي الأمر فلتان، وإنما ينظر إلى القيود والمناسبات فيفسر النص إما للوجوب وإما للاستحباب وإما للإرشاد إلى آخره. أما أنه يفيد أن الأصل يفيد الوجوب، لا. هذا هو يعني طلب الوجوب، لا هذا هو. أنا قلت لك أنا فسرها من عندي. نعم، المقصود جاءني هذا الشخص بيقول اختلفت أنا وصاحبي حول هذه مسألة وما قدرت عليه، لأنه صاحبه بيكون معلمه في الصنعة، فهو معلمه أولا ثم أعلم منه بالثقافة الشرعية ثانيا، فما استطاع أنه يجادله. فسبحان الله ولهمت ساعتئذ، لأن صاحبنا ما في عنده الثقافة القوية بحيث أنه إذا أنا شرحت له الموضوع راح يستوعبه وراح ينقله تماما. قلت له أنا راح أدل لك طريقة تستريح منه، أنت مأمور عامل عنده أجير، كل ما أمرك بشيء بالتعبير السوري قلت له طنش طنش، أمين حالك ما سمعت. ها؟ تذكرتها. كل ما هيك أخي طنش مالك شامي، بده يطلع خلو بقى رجل، بده يغضب، يا فلان ليش ما بترد علي؟ والله يا أستاذ أنا فهمت منك أن الأمر لا يفيد الوجوب، فما دام ما يفيد الوجوب فأنا في حل. ما هو أنا هون شاهدي هلأ ليه جبت القضية هي. الصحابي لما بيسمع أمر الرسول بشيء أو بيسمع النهي بيبقى الرسول في وضع يشعر بقى الثاني مباشرة إنه هذا أمر ملزم ولا لا، نهي يعني مرهب ولا لا، فهو ينقل بقى إلينا أولا لفظ الرسول وثانيا فهمه من لفظ الرسول. من هنا نقول نحن سلفيون. ايش قال؟
روي عن علي رضي الله عنه الشرب من ماء زمزم قائما،
لا هذا مش عن علي بارك الله فيك، عن ابن عباس، عن ابن عباس وهو في صحيح البخاري. نعم هذه شبهة تأتي، هناك أحاديث أخرى فيها أن الرسول عليه السلام شرب قائما. نحن لا ننكر أن الرسول عليه السلام شرب قائما، هناك عدة أحاديث ومنها أنه شرب من ماء زمزم قائما. نحن جوابنا على مثل هذا الحديث على وجوه. أولا أنه قد يكون لعذر وقد يكون لخصوصية له عليه السلام وقد يكون قبل النهي. هذه القدقدة طبعا ليست بحجة، لكن هي قد يكون لها وزن من حجة إذا ما قابلناها بأوامره عليه السلام ونواهيه. شارب معك من هو شر منه الشيطان، أعوذ بالله. إذن كيف شرب الرسول قائما؟ لابد من نلاقي له وجه حتى ما يصطدم بقوله عليه السلام. والخصوصية والعذر نضطر إلى افتراضهما في حالة علمنا بأن فعله عليه السلام المخالف لنهيه وقع بعد النهي، أما إن كان وقع قبل ذلك فالخط سهل كما لا يخفاك، لأنه يكون ماشي مع الأصل. في صحيح البخاري أن الرسول عليه السلام خطب يوما وفي إصبعه خاتم ذهب وقال نظرة إليكم ونظرة إليه ورماه. كيف يقال بقى هنا الحديث مو صحيح؟ لأنه نهى عن خاتم الذهب وعن الحرير وما شابه ذلك كما هو معلوم في الصحاح. لا، نقول هذا كان على الأصل، ما دام الخمر كانوا يشربونه إلى آخره، هذا معروف لديكم تماما. لكن إن ثبت أنه عليه السلام فعل شيئا بعد قوله بخلافه، حين ذاك لا يسعنا إلا أن نقول لعذر أو لخصوصية له عليه السلام، أو أن نصرف الأمر أو النهي من الوجوب إلى الاستحباب، أو النهي من التحريم إلى الكراهة. نجد في بعض الأحاديث المتعلقة بأنه عليه السلام شرب قائما أنه جاء إلى قربة معلقة ففك حل وكاءها وشرب قائما. القربة معلقة كما تعلمون، يمكن ما تزالون ترون في البوادي وأنتم مارون، بعلقوها مشان تبرد براد طبيعي، فليس من السهل فك هذه القربة من فوق ويقعد ويشرب ثم يرجع يعلقها. فهذا عذر واضح جدا يتضمنه الحديث نفسه. أما حديث ابن عباس كما هو في البخاري، والآن تذكرت حديث علي، بس يمكن اختلط على الشيخ حديث ابن عباس بحديث علي. حديث علي أنه توضأ وشرب قائما، أي نعم، مش في زمزم، في زمزم حديث ابن عباس. كيف؟ المقصود فحديث ابن عباس في شربه عليه السلام من زمزم هذا أمر واضح جدا من شدة الزحام، لأنه خلق الرسول عليه السلام وتواضعه الذي لا مثل له، وكما حدثنا أظن أحد الصحابة اسمه قدامة ابن عبد الله العامري أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بأنه كان يمشي بين الصحابة لا طرد ولا إليك إليك، أنت ما بيعملوا الأمر عندكم اليوم، ها؟ للبرزان هذا بيملي الطريق كله، وهنا عندنا كمان مع الأسف يعني بتلاقي سيارة أمير مالي والعياذ بالله. المهم لا طرد ولا إليك ولا إليك. فرسول الله جاء ليشرب من زمزم، الناس ايش ملتفين حوله. غرضي من هذا المثال وذاك انه ما نتساهل في تأويل احاديث الرسول عليه السلام لحوادث عينية وقعت يمكن ان يكون لها وجه ليس هو الوجه الذي يضطرنا الى ان نتأول احاديث الرسول عليه السلام. الان صار خير وبركة إن شاء الله ونمشي إن شاء الله.
والحديث بقية في خسرين
إن شاء الله إن شاء الله. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.